بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. البحث في المحاضرة التاسعة في موضوع الرؤى المعرفية والقراءة الوجدانية والبرهانية بقدر ما يمكن من خلال التدبر المنهجي والموضوعي. في هذه المحاضرة يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في تحرير المفردات الدقيقة من قيود الجمود على مفهومها العام، وهي كل من ألف المدلول المستفاد من كلمة الثقلين، باء معنى القرن والاقتران، جيم حقيقة العدل والعدلية، دال المراد الظاهري والواقعي من الكتاب، هاء الإطلاق الحقيقي والمعنى الجوهري لكلمة العترة. وأما المقام الثاني فهو في البحث الاستثنائي الهام، وهو تحت عنوان النظرة المعمقة في الثنائية المستخلفة وفي معطيات الاستخلاف في واقع التسوية وجوهر العدلية، هذا الجوهر الكامن في روح نص الثقلين. إذن ها هنا جملة أبحاث هامة في هذا المقام الذي يتعلق ويرتبط بمقام التدبر. وبما أن هذه الأبحاث هي في محل التمهيد والديباجة الأساسية التي يتم الاتفاق عليها حتى ننتقل على ضوء هذه الأصول الموضوعية والمقررة، لأن المبادئ لكل علم في المقام الحصولي، العلم الحصولي وفي تفريعاته من التصور والتصديق، يتطلب هذا المقام أن نعد المبادئ والمسائل المتعلقة في هذا المقام. بمعنى واضح هو أننا لابد أن نوجد القواعد الممهدة، الأساسيات الثابتة نوجدها في واقع التعقل والتدبر والتبصر والتذكر وما أشبه. فإذا ما تحققت هذه المبادئ والأصول المقررة فإنه سيبنى عليها، لأن البناء فرع المبنى، والبناء أساسا لا يتحقق إن لم يتحقق المبنى بشكل برهاني وعلمي ووجداني. وفي هذا المقام إنما أردت بيان حديث الثقلين باعتبار ما يلزم من هذا النص من حجية كلام المعصوم، كما أن كلام الله جل وعلا مفروغ من حجيته لدى الجامع ولدى الجمهور العام من العلماء والباحثين والمتطلعين. وبما أن هذا النص يثبت لنا كما سيتبين لكم بالتفصيل الدقيق، هو أن كلام المعصوم فيما أوردته المصادر المعتبرة هو حجة، ويترتب على كلامهم بناء ذلك المبنى وتأصيل الأصل وترتيب الآثار لمن سلم بهذا النص. ولا أظن باحثا أو محققا أو محدثا أو حكيما أو فيلسوفا لا يقر بصدور هذا النص. ولهذا أردت بيان هذا المطلب حتى يتبين لنا أنه أينما وجدنا نصا، سواء كان في متن هذا الكتاب المجيد أو في الكتب المعتبرة فيما يخص أقوال وخطب وما إلى ذلك عن المعصومين، فإنه ستكون الحجية ثابتة بتمام المعنى. كما أن كتاب الله حجة، فكذلك كتاب كلام المعصومين حجة. وهذا بعد البيان لكل هذه المطالب التي نعرضها إن شاء الله في مجلسين أو في محاضرتين. أما تحرير هذه المفاهيم التي بين يدي كما أشرت في المقدمة، فإنه هناك جمود في فهم هذه المضامين أو في تبيينها وعرضها وشرحها. الآن سأبين لكم كل ما يتعلق بهذه المفردات حتى نصل إلى النتيجة فيما يتعلق بالمقام الثاني الاستثنائي. أما المدلول المستفاد من كلمة الثقلين، لاحظوا هنا مرة يكون عندنا هذا المفرد أو هذه الكلمة المفردة وهي ثقل كعناب، ويراد بالثقل ما يقابل الخفة، هناك ثقيل وهناك خفيف. والثقل والثقل إنما هو في ما يترجح على ما يوزن به أو يقدر به، يقال هو ثقيل وزنا، ثقيل حجما، وما إلى ذلك. وأيضا يستخدم الثقل في الأمور المعنوية، في الأمور المادية، في الأجسام مسلم، وكذلك في الأمور المعنوية طبقا للنص القرآني. ويراد به الغرم والوزر، كما في قوله جل اسمه تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي من هذا الثقل وهذا الحجم والوزن هم يشتكون أنه تطالبهم بما يوجب ثقلا عليهم. هل أنك تسألهم الأجر الذي يترتب عليه ثقل عليهم؟ هذا بالنسبة إلى كلمة ثقل. وأيضا عندنا الثقل بفتح الثاء ثقل، ويراد بالثقل كل شيء خطير نفيس مصون له قدر ووازن معنويان. كل شيء خطير عظيم نفيس مصون يقال له ثقل. ومن هنا أورد ابن منظور الأندلسي في لسان العرب والزبيدي وغير هؤلاء، أوردوا في بياناتهم بعدما ذكروا معنى الثقل استشهدوا بهذا النص المتواتر، يعني المقطوع بصدوره عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. ويقول الزبيدي في تاج العروس ما نصه: جعلهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيما لهما. وقال ثعلب: سماهما ثقلين لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل. إذن هذا فيما يتعلق بهذه المفردة والتي ينبغي تحريرها من قيود وأغلال الفهم السطحي العام. إذن هذا فيما يتعلق بكلمة الثقل والثقلين. أما القرن، قارن بينهما، بين الكتاب والعترة. شنو معنى القرن؟ وكذلك أيضا بعضهم كسر القاف وبعضهم قال الاقتران. وباختصار والتفصيل في مظانه لمن أراد أن يراجع، فالاقتران هكذا قالت العرب في بيان كلمة القرن، والاقتران يقتضي، دققوا، يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر. الاتحاد بين شيئين اتحادا تاما من جميع الجهات يطلق عليه بالاقتران. وأيضا الاقتران بمعنى التلازم والتصاحب، وهذا هو الذي نريد أن نؤكده في ما يتعلق بحديث الثقلين حتى نرتب النتائج اللازمة على ضوء هذه الحقيقة من أننا في استدلالاتنا الآتية في قادم الأيام بإذن الله تعالى سنشير بأنه ما أثبتناه في المباني والقواعد الأساسية هو أثره فيما نستنتجه من خلال التدبر في الآيات ومعطيات الآيات، والتي نؤصل بها القواعد ونبني على ضوئها في معالجة كل ما ورد وكل ما يشكك في مورده في مجال المناقب، الفضائل، الكمالات، الصفات وما إلى ذلك. إذن انتهينا أيضا من المفردة الأساسية والتي ترد في كثير من التعابير، الاقتران، وبينا معنى الاقتران. ثالثا، أما بالنسبة إلى المفردة الثالثة وهي حقيقة العدل والعدلية، جعل الكتاب والعترة عدلين. شنو معنى العدل؟ طبعا في لسان العرب بيان، وكذلك في المعاجم الأخرى في لغة العرب والتي قرروا فيها بيان المعنى، ولو كان المعنى الأولي العام، ولكن فيما يرتبط في بحثنا له من المفهوم والدلالة ما ينفعنا في المقام. العدل والعديل هو المثل والنظير. يقول هذا عدل ذاك، هذا عديل ذاك، أي نظيره ومثيله. وأيضا أشار ابن منظور فيما يتعلق بكلمة العدل، وهو أن يكون التساوي فيما بين العدلين، فلان يعدل فلانا. شنو يعدل فلانا؟ أي يساويه، نص تعبير ابن منظور في كتاب لسان العرب. وكذلك بالنسبة إلى، طبعا بيان تفصيلي إنما أخذت مورد الشاهد وما يرتبط ببحثنا. أما بالنسبة إلى المورد الآخر وهو المراد الظاهري والواقعي من الكتاب، الكتاب إطلاقه الأولي على القرآن، هذا الإطلاق اللي يتبادر عادة في الأذهان، ولكن في حقيقة الكتاب يراد به ما يشمل ويشمل القرآن بنص القرآن، كما في سورة الواقعة المجيدة: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وأيضا مجيد قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن سواء قلنا بأن المراد بالكتاب، قال كتاب الله وعترتي، سواء كان المراد بالكتاب القرآن بالتبادر الأولي أو بالواقع لما يشمل القرآن. وفي كلا المعنيين هو هذا مورد البحث، هو أن الكتاب سواء كان هو القرآن أو سواء كان هو ما يشمل القرآن يعني الأعم. هذا بالنسبة إلى المراد الظاهري والواقعي من الكتاب الشامل لكل الكتب السماوية. أما الإطلاق الحقيقي والمعنى الجوهري لمفردة وكلمة العترة، ماذا يراد بالعترة؟ هناك إذا رجعنا إلى أصل هذه الكلمة، عند العرب تطلق كلمة العترة على ما تفرع من الشجرة، ساق الشجرة تخرج منها فروع، هذه الفروع هي من الشجرة وهي متفرعة عنها، يقال للمتفرع عتير أو عترة أو ما إلى ذلك، بما يعني أنه الفرع المتفرع عن تلك الشجرة. أما في البيانات الأخرى قالوا بأن المراد بالعترة هم نسل الرجل وأقرباؤه الخاصين. يعني دائما تطلق العرب كلمة العترة ويريدون بذلك خواص الرجل، عترة فلان، ونادر ما تجد إطلاق هذه الكلمة على أمة أو جماعة أو فصيل أو عشيرة، إنما اختص كأنه هناك خصوصية لإطلاق كلمة العترة على عترة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن حاول البعض أن يعمم العترة إلى غير ما يراد له من المعنى الواقعي، وهذا لا يمكن قبوله باعتبار أن الكلمات الموجودة في التفاسير في البيانات العترة هم خواص رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قالوا بأن المشهور المعروف أن عترته أهل بيته، وهم الذين حرمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة، وهم ذوو القربى الذين لهم الخمس المذكور في سورة الأنفال. أيضا هناك حوار نقله الشيخ الصدوق ينفعنا في المقام، لا بس بتدعيم يعني هذه المعاني التي نؤصلها بنصوص واردة. أبو بصير قال: قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما وآلهما السلام: من آل محمد صلى الله عليه وآله؟ قال: ذريته. قلت: من أهل بيته؟ قال: الأئمة الأوصياء. قلت: من عترته؟ قال: أصحاب العباء. قلت: من أمته؟ قال: المؤمنون الذين صدقوا بما جاء به من عند الله عز وجل، ليتمسكوا بالثقلين اللذين أمروا بالتمسك بهما، كتاب الله و عترة أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهم الخليفتان على الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا أيضا فيما يتعلق بهذه المفردة. ثم إنها هنا مطلبا في غاية الأهمية، بعد الانتهاء من تحرير هذه المطالب بينا المراد من الثقلين والاقتران والعدل والمراد الظاهري والواقعي من الكتاب والإطلاق الحقيقي لكلمة العترة. هنا نأتي إلى مطلب في غاية الأهمية في هذا المقام، وهو ما يتعلق ببحثنا الاستثنائي. فما هو هذا البحث؟ هو عنوان النظرة المعمقة في الثنائية المستخلفة. ماذا يراد من هذا الاقتران ومن هذه العدلية ومن العترة في النص النبوي المجمع على صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأيضا سنثبت فيما بعد إن شاء الله تعالى في قادم الأبحاث ما يتعلق بما سنرتبه وفاقا للعقل. كما تذكرون أن من أهم الأدلة التي نستعين بها لفهم النص قلنا العقل، لأنه هو المخاطب، هو المطالب، هو المرجع في قضية التأمل والتدبر. كيف يتدبر؟ لابد أن يكون له قوة كامنة في كونه ووجوده، وهي القوة العقلية. في هذا المقام إذا سلمنا بما ورد من نص قطعي متواتر باصطلاح علماء الحديث، قلنا بأنه نص مجمع على صدوره، إذن السؤال الذي يأتي هذا الارتباط، دققوا، هذا الاقتران فيما بين الكتاب والعترة ماذا يترتب عليه؟ الآن قل لكم هذا النص، لما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لهم إني مخلف فيكم الثقلين، يعني النفيسين الخطيرين العظيمين. في الروايات هكذا صنع رسول الله، تنبهوا، الإشارة ستكون واضحة بهذا الشكل، بين مسبحتيه قال هكذا، ثم قال وليس هكذا، يعني الوسطى والمسبحة، قال ليس هكذا وإنما قال هكذا. ماذا أراد بذلك؟ التسوية التامة فيما بين الكتاب والعترة، باعتبار أن هذه المسبحة وهذه تساويها في كل تفاصيلها، في كل مفرداتها، في كل ما لها من مفارق ومواصل فيما يتصل بينها. لاحظوا هذا الآن، هذه المسبحة وهذه المسبحة، لاحظوها بالتمام والكلية، فيهما التسوية التامة. هذه التسوية لها آثار خطيرة، يجب الالتزام بهذه الآثار المترتبة، ولذلك ولم يكن هكذا وأشر بهذا. ليش؟ لأن هذا أطول من هذا، وهذا يختلف كبرا وحجما عن هذا، فأراد أن يقول ليس هكذا كما أورد الفيض الكاشاني هذا النص عن المعصوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال وليس هكذا لأن بينهما نوع تباين وتغاير ولو بمقدار الحجم. وإحنا لا نتكلم عن الأحجام المادية، إنما نتكلم عن الحقائق المعنوية، أي أن بين الكتاب والعترة لا يكون هناك تغاير أو تباين ولو بمقدار أنملة. هذا معنى حديث ثقلين، ولذلك من سلم بهذا سيسلم بكل الآثار التي سأذكرها. أمية من الآثار جمعتها من الآيات في مقام التسوية، كل ما تقوله في كتاب الله بحكم التسوية والعدلية والقرن والاقتران والارتباط والمعية، أن تقول ما ها هنا هو بعينه بتمامه هو ها هنا في العترة. هذا إذا سلمت. ولا أعتقد أن عاقلا صحيح العقل والبدن صحيح النفس والقوى يرد هذه الحقائق، وإذا سلم بها فإنه سيترتب عليها الإقرار بأن كل ما في هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا في هذا الكتاب. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لاحظوا تسوية، فليقولوا ما لهذه العترة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها. سيترتب ما لا يمكن وصفه وبيانه، وسيكون الحديث عن أن لهم مقامان. هل هذا المقام في علم الغيب محدود مقيد أم ماذا؟ هل لهم الولاية الكلية أم أن هذه الولاية جزئية؟ هل وهل في مهب الريح ببركة حديث الثقلين لمن سلم ونحن والعقل. ومن هنا في هذا المقام أمران: الأمر الأول في بيان كلمات الواقفين والباحثين في روح نص الاستخلاف. رسول الله قال أنا عندي خليفة اثنين، كتاب الله وعترتي، لا يمكن أن تتجاوز أحدهما ولا يمكن أن تبني على أحدهما إلا بعديله، لأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وما إن تمسكتم شنو بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أما المقام في بيان كلمات الواقفين، لاحظوا أبدأ بموسوعة ابن إدريس الحلي. وابن إدريس الحلي وما أدراك هو أحد أعلام الطائفة البارزين، وله من المؤلفات والمصنفات منها الأجوبة على المسائل والرسائل في مختلف فنون المعرفة، وقد ورد في قضية حديث الثقلين نص كلامه. إن شاء الله المصادر بمجرد مراجعة موسوعة ابن إدريس في الأجوبة على المسائل والرسائل الواردة عليه في مختلف الفنون من العلوم في الصفحة 97 ماذا قال؟ ولقول الرسول صلى الله عليه وآله المتفق عليه. دققوا أخواني، اليوم ميزان الرجال توزن بقدر المعرفة، المعروف على قدر المعرفة. خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ماذا قال؟ قال فقارن، هذول أعلامها، يقول فقارن صلى الله عليه وآله وسلم العترة إلى الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وجعل حكمهما حكمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من أتاها نجا ومن تخلف عنها هلك. ثم هناك تعليق في غاية الروعة فيها إحصائية هامة لهذا النص المجيد، رواه 40 صحابيا وصحابية في النص، يعني في التذييل أو الهامش على كلام ابن إدريس الحلي. وقد ذكر أسماءهم مفصلا كتاب تحت عنوان علي إمام البررة في المجلد الأول في الصفحات من 292 إلى 318. كل هذه في أسماء من نصوا على حديث الثقلين. وأيضا هناك المتون والدلالات والمصادر التي نافت على 60 في هذا المقام. هذا البيان الأول. أيضا لبعض المعاصرين، السيد مهدي الحسيني الروحاني في كتاب أحاديث أهل البيت ماذا قال؟ وقد أرشد الله الناس إلى آل محمد صلى الله عليه وآله وإلى مقامهم العظيم في الدين ومجتمع المسلمين ومجتمع المسلمين بأمرين لا مزيد عليهما، فتارة دققوا جعل آل محمد قرناء نبيه العظيم، فجعل الصلاة عليهم تتلو الصلاة على رسول الله في تشهد كل صلاة يصليها المسلمون ليلا ونهارا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا مقام عظيم. وعلى كل فاهم أن يتفهم ويتدبر. ثم قال والمقام الثاني جعلهم أعدال الكتاب، عدل نظير مساوي مثل مثيل، فأمر الناس بوجوب التمسك بهم مثل الكتاب الكريم حفظا لأمته عن الضلال، وذلك بحديث الثقلين المتواتر إني تارك، تعبير مخلف، فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم، إلى آخر النص، انتهى كلامه. وأما بيان من عاصرناه وهو السيد علي الفاني الأصفهاني بالنون الفاني الأصفهاني وهو من الأعلام رحمة الله عليه. في أوائل الثمانينات كان في قم المقدسة. قال: أوليس النبي صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم كم الثقلين. أوليس المراد من ضمير كم الخطاب إلى الجمع أي إلى المسلمين كافة؟ فهذا خطاب عام بدلالتكم مخلف فيكم تارك فيكم، هذا لا يخاطب به نوع خاص بل كل الأمة. في كتاب الفوائد الرضوية للسيد القاضي القمي، وهناك تعليقات، وقد شرحت هذا الكتاب إن شاء الله نوفق لطباعته، وهناك أيضا تعليق لبعض أعلام العاصر رضوان الله عليهم، قال نص العبارة: فإن الصورة والمعنى والظاهرة والباطن قرينان لن يفترقا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترقا، وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. قال، انتبهوا لهذا التعبير، فالولاية باطن الكتاب وروحه، والكتاب ظهورها، والظهور لم يكن ظاهرا إلا أن يكون له البطون، لأن الظاهر إذا لم يكن له باطن فلا يقال هذا شيء أساسا. والظاهر والباطن كتابا وعترة وولاية هما لن يفترقا، فهما كالصورة والمعنى والظاهر والباطن. إلى هنا أنا أقف وأذكر إن شاء الله فيما بعد البيانات الآتية، فترقبوا إني معكم من المرتقبين، وانتظروا إني معكم من المنتظرين في بيان هذه الحقائق بالبرهان والوجدان بالدليل العقلي إذا ما أردنا أن نستعين به، وبالدليل النقلي حتى نصل إلى أعماق أننا في أي عالم. تنبهوا، احنا في أي عالم؟ احنا يسمون عالمنا عالم السبات النيام، الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك، شنو؟ غطاءك، أنت مسوي لك غطاء، مو احنا سوينا لك الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك، أسند الغطاء للمخاطب، أنت كنت حاط غطاء منك وبك وفيك، فكشفنا عنك غطاءك، شيل الغطاء، وبصرك اليوم، شنو بصرك؟ أي بصر؟ أي بصر هذا؟ هذا ميت هو، رايح منتي، أي بصر؟ الكاشف الحقيقي الذي هو أعظم وأعظم وأعظم من الأبصار الظاهرة، وهي التي تدرك بها أعالي هذا الوجود وأسافله. وسيأتي الكلام في أن ما لهذا الكتاب بالعدلية بالاقتران بالارتباط بالتسوية هو في العترة، ولكيف يسوي بينهما إذا لم يكن مقام العترة حاويا للأسرار جامعا للأسماء؟ كيف يقرن بكتاب الله؟ فقط إشارة لأداء حق إمامنا السبط الأول، إمام الهدى الحسن بن علي الزكي صلوات الله عليه، ونحن في ليالي استشهاده، أداء لحقه أذكر فقط هذه العبارة عن لسان الإمام الحسن. الأئمة لهم أدوار، دور الإمام الحسن في وين كان؟ كان في بيان كشف الميثاق. كل إمام كان له دور بحسب مقتضيات ذلك الوقت. الإمام شنو كان دوره؟ إمام الحسن كشف لوح الميثاق وبين الفوارق الجوهرية لمن أراد أن يكون مع الإمام وغدر به. منو تدرون منو اللي غدر بالإمام وسلم الراية؟ عبيد الله ابن العباس بني عمومته، مقابل 1000 درهم، نصفها يعجل له والنصف الآخر لما يستلم أهل الشام الكوفة. طبعا مضافا إلى الحوريات وما أشبه والكذا لآخره. انسل في الليل وترك الإمام واحد. الموين وصلوا إلى منبج، حتى الآن في التاريخ المعاصر أن تسمى منبج، وصلوا لهناك فأرسلوا واردهم إليه وقال له يا به هاي 1000 درهم بس نصفها الآن والنصف الثاني لما نستولي على الكوفة. راح دز الكندي أيضا قالوا له شنو أنت جاء على شنو؟ قال القتال. أي قتال؟ فضل هذا المبلغ وهذه راح نأمرك على أجناد الشام، جند من أجناد الشام. قال أنا على شنو أقاتل؟ بالليل انسل وراح. ثالث المرادي، واحد من بني مراد، هم أمره الإمام، والإمام كان معسكر بالنخيلة فوق الكوفة متجه على الشام. الثالث نفس الشيء، جابوا له خيشة باللهجة العراقية قونية ملؤوها بالدراهم. قالوا له هذه هدية تفضل وأنت في أمن وأمان ونخليك على جند من أجناد الشام. قال حاضر. طبعا تردد بالبداية، وهذا بعد ما أخذ عليه المواثيق الإمام الحسن سلام الله، أخذ عليهم المواثيق. لذلك قلت بأن دور الإمام يعني الجو اللي كان كشف فيه حقيقة الميثاق، من واثقه ومن خالفه، وممن واثقه عدي. تدرون منه عدي؟ ابن حاتم الطائي هو اللي قال ما فيكم شريف، ما فيكم مؤمن، ما فيكم مسلم، أتتركون سيد شباب أهل الجنة بهذه الحال؟ تدرون شنو المنشأ لكل هذا؟ هذه الرواية المنشأ هذا. أقرأ لكم النص وأختم. وكتب أكثر أهل الكوفة إلى الشام قالوا فإنا معك، وإن شئت أخذنا الحسن وبعثناه إليك، ثم أغاروا على فسطاطه وضربوه بحربة. الحربة هذه الحربة وأخذ مجروحا. تدري الطعنة اللي كانت بالحربة شوين وصلت؟ إلى عظم الإمام إلى ساق. ثم كتب الإمام جوابا، شنو قال؟ هذا الشاهد حتى تعرفون ليش إحنا اتزل أقدامنا ولو كنا في أعلى رتب العلم وادعاء العلم إذا ما عدنا هذا الميزان. شنو قال الإمام؟ إنما هذا الأمر لي والخلافة لي ولأهل بيتي، وإنها لمحرمة عليك وعلى أهل بيتك، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال هذا اللي أردت أنا كل البحث في هذا، والله والله هذا قسم ثاني أئمة الهدى ومصابيح الدجى الحسن بن علي الزكي، والله لو وجدت صابرين عارفين بحقي غير منكرين ما سلمت لك ولا أعطيتك ما تريد. انتهى. ماذا تستفيدون هذا؟ هذه هي المعاناة. يقول لو كان أكو صابر وعارف بحقي ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وهذا هو حال كل جيل وكل أمة وفي كل عصر ومصر وزمان ومكان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة، شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم عليهم صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآله.